بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا كتاب العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ محمد ابن خليل هراس عليه رحمة الله. وهناك أشياء معتادة يأخذها الطلاب ويتناولها المدرسون في بدء هذه الدروس، فهذه العقيدة الواسطية أحتاج إلى أن نعرف مؤلفها ونعرف به، وإن كان أشهر من نار على علم، ونحتاج إلى أن نعرف شارحها ونعرف به، وننظر إلى بعض الكتب التي شرحت هذه الرسالة، وإلى كذلك ميزات هذا الشرح الذي نقدم عليه. فأولا، العقيدة الواسطية، هذه الكلمة مركبة من مضاف من ماذا؟ من صفة وموصوف. الصفة الواسطية، والموصوف العقيدة. العقيدة الواسطية سنعرج إن شاء الله تعالى بعد لتعريف العقيدة ولماذا سميت هذه العقيدة بالواسطية. مؤلف هذه العقيدة هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد المشهور بابن تيمية الحراني الدمشقي. وحران الحراني حران بلدة في بلاد الشام، ولد بها شيخ الإسلام يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول لعام 61 و600 من الهجرة، ولد في العاشر من شهر ربيع الأول لعام 61 و600 من الهجرة على صاحبها الصلاة والسلام. وسبب تلقيبه بابن تيمية سبب تلقيب شيخ الإسلام بابن تيمية ذكروا في ذلك قولين. الأول أن جده الخامس وجده الخامس هو محمد ابن الخضر، حج على درب تيماء، أي في طريق مدينة تسمى تيماء بقرب تبوك، على درب تيماء، لأن الذين يحجون من بلاد الشام يمرون بهذه الطريق يمرون بتبوك في أطراف المملكة العربية السعودية، مما يحاد الشام في التقسيم الحالي الحاضر. مر على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال: يا تيمية، فلقب بذلك. هذا القول الأول. وقال ابن النجار، وهو القول الثاني، أن أم محمد هذا المذكور محمد بن الخضر، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية الخامس، أن أمه كانت تسمى تيمية، وكانت واعظة، فنسب إليها أن أمه، يعني أم محمد بن الخضر الجد الخامس لشيخ الإسلام، كانت تسمى تيمية وكانت واعظة، فنسب إليها وعرف بها. فإذا ليس هذا مختصا شيخ الإسلام أحمد، وإنما هذا لقب للأسرة. أبوه أحد علماء الحنابلة، أحمد بن عبد الحليم أحد فقهاء الحنابلة، وجده عبد السلام أبو البركات أحد أئمة الحنابلة في وقته، وهو صاحب المنتقى، من أخبار المصطفى، شرحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. المنتقى كتاب عظيم النفع كثير الفائدة، يكاد يستوعب مسائل الفقه، وهو من الكتب المعتمدة في المتون الفقهية. مؤلفه هذا المجد ابن تيمية أبو البركات. فإذا اللقب لقب للأسرة كلها ابن تيمية. وابن تيمية رحمه الله يلقب أو يعرف بتقي الدين، ويلقب بشيخ الإسلام. ومن معاني هذه الكلمة شيخ الإسلام، من معانيها شيخ شاب في الإسلام، شيخ الإسلام أي أنه شيخ شاب في الإسلام، قضى عمره في الذب عن هذا الدين، وفي الدفاع عنه، وفي النفاح عنه، وفي نشره وتعلمه وتعليمه، شيخ الإسلام. وهذه اللفظة أو هذا اللقب ليس وليد قرن شيخ الإسلام، وإنما هو قديم الاستعمال، استعمله الشافعي رحمه الله والإمام أحمد عليه رحمة الله. وقد ألف ابن ناصر الدين الدمشقي، ألف رسالة سماها الرد الوافر على من قال إن من لقب شيخ الإسلام بشيخ الإسلام فهو كافر. إن هناك أحد الناس وهو يدعى محمد بن محمد العجمي الشهير بالعلاء البخاري، هذا العجمي البخاري المتوفى سنة 41 و800، زعم أن من قال عن ابن تيمية إنه شيخ الإسلام فهو كافر. فألف ابن ناصر الدين الدمشقي رسالة سماها الرد الوافر، ذكر طرفا من ترجمة شيخ الإسلام، وذكر معنى هذه اللفظة، وذكر من سبقه من العلماء بتلقيب الأئمة بشيخ الإسلام. وأسرة ابن تيمية رحمه الله أسرة علم ودين كما 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 ذكرنا أو عرجنا على شيء من ترجمة والده وجده. وشيخ ابن تيمية رحمه الله شيوخ ابن تيمية يزيدون على 200 شيخ يزيدون على 200 شيخ، وأما تلاميذه فلا يحصون كثرة. ومن أبرز تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700، والذهبي المتوفى سنة 48 و700، وابن القيم المتوفى سنة 51 و700، وابن مفلح صاحب الفروع المتوفى سنة 63 و700، وابن كثير المتوفى سنة 74 و700. هؤلاء الخمسة أبرز تلاميذ شيخ الإسلام رتبوا بحسب الوفيات. وأبرز هؤلاء الخمسة وأكثرهم تأثرا بطريقة شيخ الإسلام ونشرا لعلمه هو ابن القيم عليه رحمة الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نشأ على المذهب الحنبلي ثم تجرد للدليل. قال الذهبي رحمه الله وهو يتكلم عن شيخ الإسلام ويترجم له، قال: وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه عنده. وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية. المرجع الرد الوافر لابن ناصر الدين صفحة 7. وأما تآليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهي تآليف كثيرة تزيد على 1000 مصنف كما ذكر الذهبي رحمه الله. وابن القيم رحمه الله له كتاب أسماه أسماء مؤلفات ابن تيمية. ابن القيم له كتاب أسماه أسماء مؤلفات ابن تيمية. وأما صفته الخلقية فكان كريما رحمه الله مجبولا على الكرم لا يتصنعه، وكان شجاعا زاهدا في الدنيا، وله صفات عظيمة نبيلة. وأما صفاته الخلقية فكان أبيض اللون أسود شعر الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمتي أذنيه، ربعة من الرجال، ربعة هو المتوسط ليس بالطويل الذي ذهب طولا ولا بالقصير، ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة لكنه يقهرها بالحلم. كذا ذكر ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة المجلد الأول 151 الدرر الكامنة لابن حجر المجلد الأول 151 نقله عن الذهبي. وجهاده مشهور معروف، فكان رحمه الله من المجاهدين في سبيل الله بحق، فقد جاهد بلسانه وجاهد بقلمه وجاهد بسيفه، فجمعت له أنواع الجهاد المتفرقة، وثناء العلماء عليه كثير، فأثنى عليه أعداؤه قبل طلابه وأحبابه. ومن ثناء العلماء عليه نذكر ثناء ثلاثة من العلماء عليه: أولهم ابن سيد الناس المتوفى سنة 34 و700 المتوفى سنة 34 و700، أي بعد وفاة شيخ الإسلام 6 سنوات. قال ابن سيد الناس: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا. ألفيته كان معاصرا له. ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا. إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. وقال الذهبي رحمه الله: هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، فلو حلفت أو فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت إني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. وقال كمال الدين ابن الزملكاني، وكان من أعداء شيخ الإسلام، من خصوم شيخ الإسلام، كمال الدين ابن الزملكاني الشافعي، توفي قبل شيخ الإسلام بعام، قال: كان إذا سئل في فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. إذا سئل في علم من العلوم وفي فن من الفنون ظن السامع والرائي أن شيخ الإسلام لا يتقن إلا هذا، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله، أي أنه بارع في هذا الفن متخصص فيه. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، كان قوي الحجة، لم ينقطع مع أحد من خصومه، كلما ناظر شخصا غلبه وخصمه بالحجة والبرهان. ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، لم يرى من 500 سنة أحفظ منه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابتلي وسجن مرات عديدة في سجون مختلفة، وكان آخر سجن سجن فيه في يوم الجمعة في 10 من شهر شعبان، يوم الجمعة 10 من شهر شعبان سنة 26 و700. وظل في السجن إلى أن مات ليلة 22 من ذي القعدة سنة 28 و700. إذن ظل في السجن أكثر من سنتين في السجن الأخير، ولم يخرج من سجن القلعة إلا محمولا على الأكتاف عليه رحمة الله، وحضر جنازته خلقا لا يحصون كثرة. إذن مات ليلة 22 من ذي القعدة سنة 28 و700. وهذه العقيدة الواسطية ألفها سنة 98 و600 تقريبا، ألف هذه العقيدة سنة 98 و600، وهي متميزة عن كثير من العقائد بالسهولة والوضوح وصحة الاستدلال، مع الاختصار، سهولة ووضوح وصحة استدلال مع الاختصار، فهي تعتبر من أجمع وأخصر ما كتب في عقيدة أهل السنة، من أجمع وأخصر ما كتب في عقيدة أهل السنة. كم استغرقت كتابة هذه العقيدة؟ جلسة بعد العصر، كتبها وهو قاعد بعد العصر رحمه الله. ولهذا يقول في سبب كتابتها كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 164 موجود الذي عنده طبعة التي بتحقيق الشيخ جميل موجود هذا في أول صفحة 6. قال كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها. واسط بلدة بين البصرة والكوفة في العراق. واسط بلدة تتوسط البصرة والكوفة في العراق. كان ابتناها الحجاج بن يوسف الثقفي في سنتين بلاد واسط من العراق بين البصرة والكوفة. كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يعرف يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي. قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. انتهى. إذن هذا سبب كتابتها، ومنه أيضا نعرف سبب تسميتها، فسميت الواسطية نسبة إلى بلدة هذا الرجل الذي طلب من شيخ الإسلام أن يكتب هذه العقيدة. هذا هو القول الراجح الصواب في هذه المسألة، في مسألة سبب التسمية لماذا سميت بالواسطية. بعضهم يقول سميت بالواسطية لأن أهل السنة وسط بين الفرق، بين الغالي والجافي، بين المفرط والمفرط، وهذا القول وإن كان صحيحا في معناه لكنه ليس سبب تسمية هذه العقيدة بالواسطية، وذلك لأمور، منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه من أن الرجل الذي سأله واسطي، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تسمى رسائله بأسماء السائلين، فالفتوى الحموية نسبة إلى حماه والسائل كان من حماه، والتدمرية نسبة إلى تدمر بلدة، وهكذا في كثير من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورسائل كذلك ابن القيم رحمه الله تبوذكية نسبة إلى مكان، كانت تسمى بأسماء البلد الذي منه السائل أو الذي إليه ترسل الرسالة. هذا أمر. أمر آخر أيضا أنه جاء التصريح بسبب التسمية في مجموع الفتاوى الثالث 203 إلى 204 المذكور عندنا الآن صفحة الذي قرأناه آنفا، إنما ذكر سبب كتابتها، أما سبب تسميتها فهو صريح في المجلد الثالث 203 إلى 204. قال شيخ الإسلام هناك، قال وسبب تسميتها بذلك، أو قال الناقل للوقائع التي حصلت، قال وسبب تسميتها بذلك أن الذي طلبها من الشيخ رجل من قضاة واسط، رجل من قضاة واسط فسميت بالواسطية. والشيء الأمر الثالث أنها لو كان المراد أن أهل السنة وسط لقيل فيها الوسطية، لقيل فيها العقيدة الوسطية ولم يقال الواسطية، فالواسطية بلد إلى نسبة إلى بلد اسمه واسط. بقي أن أهمية هذه العقيدة ترجع إلى أنها عقيدة مدعمة بالأدلة، وترجع إلى أنها عقيدة حصلت حولها مناقشات ومناظرة. هناك وقائع حصلت للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابتلاء وامتحان بسبب هذه العقيدة فيما يشبه اليوم بالمناقشة العلمية للرسائل العالمية. إذا كتب أحدهم اليوم رسالة عالمية، رسالة الدكتوراه أو ما يسمى بالبكالوريوس أو شيء، يعقدون له لجنة تناقشه في ذلك البحث الذي قدمه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقدوا له 3 مجالس حول العقيدة الوسطية، جمعوا له فيها أئمة الفقهاء أو الفقهاء من المذاهب 4 وكبار القضاة والعلماء والأعيان عند نائب السلطان، وحصلت مناظرات ومناقشات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. إذن محل هذه العقيدة وموضعها من مجموع الفتاوى تجدها في المجلد 329-159. هذه العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى في المجلد 129-159. وبعد هذه الصفحة من 160 وما بعدها ذكرت المجالس والمناظرات التي حصلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه العقيدة، حول هذه العقيدة، وهي مناظرات أعز الله عز وجل بها السنة وأهلها ورفع قدر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند خصومه، وماذا بارك الله فيك بعد أن كادوا له وأرادوا أن يوقعوه ولكن الله عز وجل نجاه. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم في ذلك في تلك المجالس بكلام قوي، ويحاج القوم بمحاجات يظهر فيها نور الحق ويسطع فيها قوة البرهان. وتلك المناظرات والمجالس مفيدة لو أن شخصا يطلع عليها فهي مفيدة، والقراءة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعطي القارئ قوة في الحق وتعطيه كذلك أيضا ثباتا إذا رأى مواقف هذا الإمام عليه رحمة الله. بل إن قراءة ترجمة هذا الشيخ وهذا الإمام عليه رحمة الله مما يزيد الإيمان، مما يزيد الإيمان، لأنه يرى ما حصل له من البلاء وما صبر فيه، ويعلم أن هذه سبيل المرسلين وسبيل الصالحين، فيزداد إيمانه بهذا، وهكذا يزداد اجتهاده في طلب العلم. رجل نبغ قبل 20 وكتب وألف وناظر ودرس في 20ات من عمره، وهكذا كان يفتي ويناظر شيوخه، وكان يثني عليه شيوخه وهو في سن ماذا في تلك السن ونحوها. هذا هبة وشيء وهبه الله عز وجل لهذه الأمة ليجدد لها أمر الدين. وأهمية هذه العقيدة أيضا تأتي من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند أن كانوا يناظرونه ويقولون له هذه عقيدة أحمد. كان نائب السلطان لما كثر الخصوم من الأشاعرة ونحوهم والجهمية وهكذا في ذلك المجلس، كان الخصوم يتكالبون على شيخ الإسلام، فيقول نائب السلطان هذه عقيدة أحمد، يريد أن يقول لشيخ الإسلام هذه العقيدة التي ألفتها أنت عقيدة أحمد بن حنبل، فلا غبار عليك ولا تثريب عليك، أنا ألفت في عقيدة إمام تنتسب إليه وأولئك لهم عقيدتهم التي ينتسبون إليها. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرفض هذا بقوة ويقول ليس لأحمد اختصاص في هذه العقيدة، وكان من أقواله أنه قال هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة الحديث، وهذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء 4 والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. فكان رحمه الله يذكر أن الذي كتبه ليس عقيدة أحمد بن حنبل، وإنما هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقيدة السلف الأمة. وكان يقول: فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية، إلى أن قال: وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. وقال رحمه الله: قال: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله. قال: وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يقول: وقلت لهم مرات، قلت مرات: قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 توافق ما ذكرته. فكان قوي الحجة في تلك المجالس، حتى إنه أسكت جميع المتكلمين وانقطع معه جميع من كان يناظره في هذا. وهذه العقيدة كتب الله عز وجل لها قبولا وانتشارا واسعا بين المسلمين، وبلغت شروح هذه العقيدة الواسطية، شروح العقيدة الواسطية فيما وقفت عليه أكثر من 20 شرحا، أكثر من 20 شرحا للعقيدة الواسطية فمن هذه الشروح تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية. محمد بن إبراهيم آل الشيخ له تقريرات جمعها ابن قاسم، ومنها من هذه الشروح المفيدة تعليق مختصر لمحمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله، ومنها التنبيهات اللطيفة للسعدي، وطرزت هذه التنبيهات بتقارير الشيخ بن باز، ومنها التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، وهو شرح موسع مفيد. وهناك شرح موسع أيضا اسمه الروضة الندية لزيد بن عبد العزيز، شرح موسع. وهناك أيضا الشيخ الفوزان رحمه الله له شرح، حفظه الله له شرح، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له شرح ماتع مفيد فرغ من الأشرطة وهو نفيس جدا. كذلك أيضا الشيخ صالح آل الشيخ له شرح أيضا مفرغ من الأشرطة وهو مفيد مؤصل جيد. والنجمي والجامي رحمه الله له شرح على شرح الهراس في أشرطة، وأشرطته قوية مفيدة. الشيخ محمد أمان الجامي عليه رحمة الله أشرطته مفيدة جيدة، ولا سيما في شرح العقيدة الواسطية، شرح الهراس، شرح الهراس له أشرطة في هذا، والهراس من شيوخ الجامي. وهكذا شروح كثيرة عندي الآن مكتوب أكثر من 20 شرحا، لكن هذه تكفي وهذه هي المشهورة. طيب، بقي أيضا أن هذه العقيدة منظومة نظمها شخص اسمه عبد المجيد أيت عبو، هذا شنقيطي، عبد المجيد أيت عبو كأنه شنقيطي، سمى النظم الواضح البينة، نظمها في أكثر من 500 بيت. بقي أيضا أن ننبه إلى أن بعض المباحث لم تذكر في هذه العقيدة الواسطية وذكرت في كتب العقيدة الأخرى، ومن تلك المباحث مثلا الكلام على الإسراء والمعراج، وهكذا أيضا بعض المباحث لم يتوسع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيها، فهذه يكون استدراكها في الكتب الأخرى. إذا وصل الكلام بنا إلى هذا الموضع ننتقل إلى الكلام على الشارح رحمه الله الهراس، نأخذ طرفا من ترجمته. اسمه محمد خليل هراس، اسمه محمد خليل هراس، وهذا على عادة الأسماء في البلاد العربية أنهم لا يذكرون ابن بين الاسم بين الابن وأبيه، وهذه الصبغة انتشرت وهي ليست بصواب، الصبغة انتشرت في الوطن العربي ربما كله والعالم الإسلامي إلا بعض دول الخليج كالمملكة نحوها، وإلا فصواب أن يقال محمد ابن خليل ابن هراس، لكن محمد خليل هراس وهكذا في بلاد اليمن أيضا منتشر هذا، يذكرون الاسم اسم الولد أو الابن والأب والجد وهكذا بدون الفصل أو بدون الوصف بابن. قال اسمه، إذن اسمه محمد بن خليل بن هراس عليه رحمة الله، ولد في كفر الشيخ، كفر الشيخ منطقة في مصر، عام 1335 للهجرة، 1335 للهجرة. تلقى تعليمه في المدارس الأزهرية، تلقى تعليمه في المدارس الأزهرية، في المدارس الأزهرية إلى أن تخرج، إلى أن تخرج. كانت رسالته في الدكتوراه، كانت رسالته في الدكتوراه موضوعها ابن تيمية ورده على مذاهب المتكلمين. محمد خليل هراس متخصص في الدراسة الأزهرية بالتوحيد والمنطق، بالتوحيد والمنطق، فأراد الأزهريون أن يردوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأوكلوا المهمة إلى محمد خليل هراس. وتعرفون أن الأزهر مبني على العقيدة الأشعرية، على العقيدة الأشعرية، فأرادوا من هراس أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الذي هو عدو للمتكلمين ولأهل المنطق، لأن شيخ الإسلام كان عدوا للمتكلمين وأهل المنطق، فأراد الأزهريون أن يردوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الطالب النابغ من أوساطهم الذي درس المنطقة والتوحيد، وهو الشيخ محمد خليل هراس. قال الشيخ محمد خليل هراس فيما نقله عنه الجامي في الشريط الثاني من شرط من شرح العقيدة الوسطية للشيخ الجامي رحمه الله، قال حدثنا أستاذنا محمد خليل هراس أنه عند أن أرادوا أن يردوا على شيخ الإسلام أوكلوا المهمة إليه، قال فجمع كل ما أمكنه من كتب شيخ الإسلام لأجل أن يرد عليه، فعكف عليها 3 أشهر قراءة ودراسة، فبعد أن فرغ منها في 3 أشهر قال رحمه الله تبين لي أني لم أكن أعرف الإسلام إلا بعد قراءتها، تبين لي أني لم أعرف الإسلام على حقيقته إلا بعد قراءتها. وهذا إنصاف منه رحمه الله، ولأجل هذا بدل أن يرد على شيخ الإسلام رحمه الله صار يدافع عن شيخ الإسلام، وكانت رسالة الدكتوراه اسمها ابن تيمية ورده على مذاهب المتكلمين، ابن تيمية ورده على مذاهب المتكلمين. وحصلت لهراس مشادات وهكذا فتن في أروقة الأزهر بسبب أنه بعد أن اهتدى على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حصلت له حصل الوشاية به وحصلت عليه كذلك أيضا فتن ومحن. ومن هذه الفتن والمحن أنه كان طلب للإعارة للتدريس في بعض الجامعات السعودية، فكانت إدارة الأزهر ترفض هذا تماما حتى تدخل الملك فيصل رحمه الله وألح بماذا بطلب الشيخ الراس للتدريس في الجامعات السعودية آنذاك، فأعير للتدريس فيها بعد إلحاح الملك فيصل نفسه عليه رحمة الله. طيب، والشيخ محمد خليل الراس له رسالة الأستاذية، رسالة الدكتوراه ابن تيمية ورده على مذاهب المتكلمين، رسالة الأستاذية وهي رسالة أرفع وعندهم أنها أشرف وأرفع من رسالة الدكتوراه، سماها ابن تيمية السلفي، ابن تيمية السلفي. وهل الشيء التي كانت مأخوذة على الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله أنه كان من مؤسسي جماعة أنصار السنة المحمدية. جماعة أنصار السنة المحمدية هذه الجماعة التي انتشرت في مصر والسودان، هذه الجماعة مؤسسها محمد حامد الفقي عليه رحمة الله. وماذا بارك الله فيك، الإسلام والدين لا يحتاج إلى تأسيس أحزاب ولا جماعات، بل العبد يدعو إلى الله عز وجل بدون أحزاب وبدون جماعات وبدون جمعيات. فكان الشيخ محمد خليل الراس عضوا في هذه الجماعة حتى ترقى به الأمر إلى أن صار ماذا مسؤولا عليها أو رئيسا لها أو كذا. على كل بارك الله فيك، من الأشياء المفيدة في ترجمة الشيخ الراس رحمه الله أنه ذكر في كتابه جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول النبوات والغيبيات، هذا كتاب جيد للشيخ الراس، قال رحمه الله في أوله، قال: فمنذ وفقني الله إلى تقديم رسالة العالمية من درجة أستاذ الدكتوراه في الجانب الإلهي عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث جليت موقفه من مسالك المتكلمين والفلاسفة ونقده العميق لمذاهبهم وحججهم في هذا الجانب الأهم من تراثه الفكري، أقول أني منذ ذلك الحين وأنا أتوق إلى تكميل ذلك الجانب الآخر من جدليات شيخ الإسلام، وهو ما يتعلق بالنبوات والغيبيات وما يتصل بذلك من مباحث الإيمان والإسلام والشفاعة والولاية وغيرها، حتى أكون بذلك قد قدمت عنه رحمه الله دراسة وافية الجوانب متكاملة الحلقات. وها أنا ذا وبعد نحو من 30 عاما لا زالت الرغبة في ذلك تلح علي رغم تقدم السن ووهن القوى، بحيث لا أجد بدا من الاستجابة لتلك الرغبة مهما كلفني ذلك من جهد. الشاهد هنا قال: قياما بواجب الوفاء لذلك الرجل الذي هداني الله به ونشلني من أوحال المذاهب الكلامية والأهواء المضلة. وأنا أقول يا إخوان، الذي لا يتفقه على كتب شيخ الإسلام وعلى كتب ابن القيم رحمه الله هذا ضعيف الحصيلة، وهذا أيضا كذلك بارك الله فيكم ربما يكون سريع التأثر بأي مذهب يقرأه وبأي قول يلقاه. أما الذي يتفقه على كتب شيخ الإسلام وعلى كتب ابن القيم رحمه الله فإنه يجد من نفسه قوة وكذلك معرفة وبصيرة في الحق. توفي الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله، توفي عام 65 و300 وألف للهجرة، 1395 عام 95 و300 وألف للهجرة، عن عمر يناهز 60 عاما. وكان متخصصا في العقيدة وكان ينشر العقيدة السلفية بقوة، وكتابه الذي سنقرأه متميز بالوضوح والاختصار، وأنه شامل لجميع كلمات المتن، وأنه يستشهد بالأدلة والآثار وكلام أئمة السنة، وأنه يذكر مقالات الفرق ويرد عليها وعلى دعاتها من المتقدمين والمتأخرين، فكتابه نافع ماتع، ولئن كان لا يخلو من بعض المواطن التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تركيز وانتباه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن أحسن طبعات الكتاب الطبعة التي بتحقيق أو ضبط علوي السقاف، علوي السقاف لكنها ليست متوفرة عندنا. الطبعة التي بضبط علي السقاف من حيث الضبط ضبط النص هذه من أحسن الطبعات ضبطا، وهكذا أيضا نسخة أخرى من حيث الضبط ضبط النص والمتن طبعة لعبد الله بن عبد الرحمن الشريف، ولكنها غير متوفرة في الأسواق، والموجود فيه خير. يقول الأخ: لم أدرس معكم القواعد المثلى ولا التدمرية، فهل أدخل في العقيدة الوسطية؟ نحن أخرنا العقيدة الوسطية. لماذا؟ لأن القواعد المثلى متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته لا غير، والتدمرية تتميم لتلك القواعد، وإنما زيد فيها بعض الكلام على القدر، وزيد فيها بيان الفرق والأهواء التي خالفت في باب الأسماء والصفات وفي باب الشرع والقدر. وأما العقيدة الواسطية فهي من المتون الجامعة التي تشمل الأسماء والصفات والمغيبات والنبوات والولاية والكلام في الصحابة، وكذلك الشفاعة والأشياء التي تكون في اليوم الآخر والجنة والنار إلى أشياء كثيرة من أمور الاعتقاد. فلأجل هذا أخرناها. فالذي عنده مقدمات درس شيئا، درس لمعة الاعتقاد أو درس شيئا متعلقا بهذا، يمكنه أن يدخل، لأن شرح الهراس رحمه الله شرح ليس بالسهل بتلك السهولة، وليس كذلك أيضا بالصعب. فالذي ما عنده مقدمات كتاب أو معلومات في العقيدة من قبل يصعب عليه المواصلة. أما الذي عنده معلومات درس كتاب كذا أو كتاب كذا وعنده معلومات عامة في العقيدة فيمكنه أن يواصل معنا، يمكنه أن يواصل معنا. إذن هذه الرحلة التي ذهبنا فيها بعيدا في تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجمة الشيخ الهراس وبعض الفوائد المتعلقة بهذا الكتاب، نكتفي بها في درس اليوم، وإن شاء الله تعالى غدا نبتدئ الدرس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.